العاشرة ليلاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في إيران ودول أخرى وسط مطالبة بخروج الأمريكان من المنطقة. صنعاء تعلن تحقيق العديد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة من اليمن العام الماضي. لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهرين اثنين برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. واعتبر العميد قاآني في كلمة بالمناسبة أن سر نجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره، مؤكدا أن هذا القائد الشهيد كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية، وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق. كما أقيمت عند مزار الشهيد سليماني في مدينة كرمان جنوبي شرق إيران عدة فعاليات بحضور وفود من دول إسلامية وعربية. أقيم بالعاصمة الإيرانية طهران مؤتمر بحثي علمي عن شخصية الفريق الشهيد سليماني بمشاركة أسرة الشهيد وشخصيات بارزة من داخل وخارج البلاد. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مدرسة الشهيد سليماني على مستوى الحضارة الإسلامية الحديثة، عنوان المؤتمر البحثي العلمي الأول لمدرسة الشهيد المقاومة الذي أقيم في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قادة المقاومة وكبار المسؤولين الإيرانيين، بهدف التعريف بشخصية هذا البطل الذي أولى أهمية بالغة للقضية الفلسطينية ودعم محور المقاومة والمقاومين، ما يثبت عزم الجمهورية الإسلامية في إيران على نصرة المظلومين.
نحن ندين لهذا القائد الاستثنائي بعطائه بإيمانه بنهجه بمدرسته، كما ندين له بهذه المدرسة. يجب علينا أن نعرف هذه المدرسة، أن نعرف أصولها ومبانيها، وأن نربي أبناءنا وأجيالنا عليها. هكذا يمكننا أن نحقق أمال هؤلاء القادة العظماء.
مؤتمر اليوم هو الخطوة الأولى لإشراك النخب للتعرف على شخصية والدي الشهيد سليماني والإشادة بدوره في دعم محور المقاومة.
الجريمة التي ارتكبت بحق قادة النصر لن تمر بصمت، رسالة وجهها المشاركون بالمؤتمر إلى المحافل الدولية، مع التأكيد على ضرورة التصدي للمؤامرات الصهيونية الأمريكية التي تحاك ضد أمن واستقرار المنطقة، مع التنديد بالسياسات الأمريكية المتجسدة بدعم الإرهاب والتطرف والتدخل بشؤون البلدان الداخلية.
واجه العدوان الصهيوني أينما كان، واجه الإرهاب التكفيري الذي صنعه الأمريكان والصهاينة ومول من الرجعية العربية، وانتصر عليها في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وأينما كان في العالم، وفي فنزويلا في أمريكا اللاتينية. هذه المدرسة التي كنا ننتظرها هي مدرسة إلهية.
مدرسة الشهيد سليماني تخطت حدود الجغرافيا والانتماءات السياسية والدينية، وشكلت حقيقة تتوارثها الأجيال وستبقى خالدة في ذاكرة كل من ينادي بالحرية والعزة والكرامة للشعوب.
شدد متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف على وجوب خروج الأمريكيين من سائر دول المنطقة مثلما انسحبوا من أفغانستان بشكل مذل، وأكد العميد شريف أن حكام المنطقة اعتمدوا على طرف ضعيف غير مجد كما فعل رؤساء سابقون كالنظام العراقي البائد ونظام شاه إيران المقبور وغيرهم، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني حول خيانة الأمريكيين بحقه، ولفت إلى انتصار الشهيد قاسم سليماني على عصابات الإرهاب بسوريا والعراق، مبينا أن الفقيد وعد مسبقا بدحر الدواعش وأذناب أمريكا وقد تحقق ذلك بسبب إدراك الشهيد لصلابة جبهة المقاومة. أكدت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي ضرورة تفعيل اللجنة القضائية المشتركة مع العراق لمقاضاة المدانين باغتيال الشهيد قاسم سليماني. متحدث اللجنة محمود عباس زادة مشكيني أشار إلى أهمية البت دوليا بالقضية، لافتا للمتابعات الدبلوماسية المتواصلة بهذا الملف من قبل الأجهزة والمؤسسات الحقوقية بالجمهورية الإسلامية. ووصف عباس زادة مشكيني جريمة اغتيال قادة النصر بالمؤشر على إرهاب النظام الأمريكي، مشددا أن إيران حكومة وشعبا لن تتخلى عن متابعة مجريات التحقيق بهذه الجريمة. نظم أنصار الحشد الشعبي في العراق تجمعا حاشدا في مكان جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهادهم، كما استضافت العاصمة الباكستانية ملتقى لتكريم هذه الذكرى بمشاركة القادة السياسيين والدينيين في هذا البلد لا سيما أنصار جبهة المقاومة. وفي فلسطين المحتلة أحيا أهالي قطاع غزة الذكرى الثانية للجريمة بوضع صور الشهيد سليماني وشعاراته في محاور رئيسية بالمدينة. واعتبر عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي يوسف الحسينة أن وضع صور الشهيد سليماني في غزة رسالة وفاء من المقاومة لدمائه الزكية، فيما أكد القيادي بحركة حماس محمود الزهار أن الفقيد ساهم بتثبيت المقاومة وردع اعتداءات الصهاينة. دمرت قوات الأمن العراقية وكريني لعصابات الإرهاب في محافظة كركوك خلال عملية أمنية واسعة، وأشارت قيادة عمليات المحافظة في بيان إلى اعتقالها 30 مطلوبا، مضيفة أن قواتها صادرت كميات من العتاد والأسلحة. إلى ذلك أعلن مصدر مسؤول بالحشد الشعبي تشكيل مفارز خاصة لتعقب فلول الدواعش بتلال حمرين في محافظة ديالى، مضيفا أن دورياتهم ستكون راجلة بسبب وعورة الأراضي بتلك المنطقة. وشدد المصدر على أن هذه المجموعات مدربة بشكل خاص لتكون رأس الحربة في كل عمليات حمرين القادمة للوصول إلى أوكار الإرهابيين الواقع بين حدود ديالى وصلاح الدين. كشف متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سري أن القوة الصاروخية نفذت العام الماضي 440 عملية، بينها 100 عملية استهدفت تجمعات خارج اليمن. وأكد العميد سريع بمؤتمر الصحفي لاستعراض حصاد العمليات العسكرية لعام 2021 أن العام الماضي شهد العديد من الانتصارات المحققة، معلنا تنفيذ أكثر من 190 عملية هجومية نوعية و380 عملية إغارة ضد تحالف العدوان. وأضاف أن عمليات الجيش واللجان الشعبية أدت إلى تحرير مناطق واسعة من اليمن تقدر ب 12,000 كيلومتر في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة. لنستمع إلى تصريحات متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بهذا الخصوص.
القوات المسلحة عززت من موقفها العسكري الميداني ضمن استراتيجية شاملة تقوم على مسارات عدة على رأسها تحرير المزيد من المناطق ودحر العدوان والمرتزقة. مثل العام 2020 والعام 2021 التحول إلى العمليات الهجومية النوعية التي أدت إلى تحرير مناطق واسعة من بلادنا وتكبيد العدو خسائر فادحة. إن العسكرية اليمنية أكدت بشكل واضح قدرتها الكبيرة على التصدي لتحالف العدوان رغم الفارق الكبير في الإمكانيات المادية والقدرات التسليحية، نبدأ بالعمليات الهجومية لقوات العدو والتسللات والغارات. استمر العدوان خلال العام 2021 في شن الغارات على بلادنا وكذلك في فرض الحصار، إضافة إلى محاولاته من خلال تشكيلاته العسكرية المختلفة فرض سيطرته واحتلاله لمناطق عدة من بلادنا. ولم تتوقف المحاولات الهجومية للعدو من خلال مرتزقته اليمنيين والأجانب وكذلك قواته، فقد تصدت قواتنا خلال العام 2021 ل223 محاولة هجومية وأفشلت بعون الله تعالى 166 محاولة تسلل. لقد شن تحالف العدوان خلال العام 2021 أكثر من 7100 غارة جوية استهدفت عدة مناطق وأدت إلى وقوع شهداء وجرحى، إضافة إلى نتائج تلك الغارات على البنية التحتية وممتلكات المواطنين. كان الجزء الأكبر من هذه الغارات قد استهدفت مناطق مختلفة في محافظة مأرب لإعاقة تقدم قواتنا. ننتقل الآن إلى عمليات قواتنا الهجومية. ردا على استمرار العدوان وتصعيده العسكري، نفذت قواتنا بعون الله تعالى 194 عملية هجومية نوعية خلال العام 2021، ونفذت كذلك 382 عمليات إغارة. وخلال العام 2021 نفذت قواتنا عدد من العمليات النوعية، منها عمليات النصر المبين بمراحلها الثلاث، عملية البأس الشديد، عملية فجر الحرية، عملية فجر الانتصار، وعملية ربيع النصر بمرحلتيها الأولى والثانية، وانتهاء بعملية فجر الصحراء. لقد أدت هذه العمليات عمليات الجيش واللجان الشعبية إلى تحرير مناطق واسعة من بلادنا تقدر بأكثر من 12,000 كيلومتر مربع.
استشهد 3 مواطنين يمنيون مساء اليوم باستهداف طيران العدوان السعودي لمسجد بمديرية معين في العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر يمنية بأن العدوان الجوي للتحالف السعودي الأمريكي على صنعاء أسفر أيضا عن تضرر عدد من المنازل والمدارس. يذكر أن هذا الاستهداف للمدنيين في صنعاء بشكل مباشر ومع دخول العام الميلادي الجديد يأتي في سياق الرغبة الأمريكية باستمرار العدوان من خلال التصعيد الواضح في أكثر من ساحة على أكثر من صعيد، الأمر الذي يؤكد زيف دعوات واشنطن للسلام. قتل متظاهران 2 برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت بالعاصمة السودانية الخرطوم ضد حكم العسكر. وشهدت العاصمة السودانية انطلاق مسيرة شعبية واسعة باتجاه القصر الرئاسي للمطالبة بحكومة مدنية، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفرق جموع المحتشدين وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق الجسور بين المدينة وضواحيها مع تعطيل شبكات الاتصالات والإنترنت. وكان تجمع المهنيين السودانيين قدم مقترحا باسم الميثاق السياسي لاستكمال الثورة يتضمن إسقاط المجلس العسكري وتشكيل سلطة مدنية انتقالية لأربع سنوات. في السياق قالت مصادر أن المجلس السيادي قرر مجددا وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، فيما نفى مكتب حمدوك هذه الأنباء. حول آخر التطورات على الساحة السودانية نستمع إلى ما قاله الخبير في الشؤون السودانية أسامة الشيخ.
حقيقة الأوضاع الآن السودان يمر بمنعطف خطير جدا جدا. التظاهرات أو مليونية 30 ديسمبر كانت مليونية حاسمة، قبلت بوابل من الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عدد كبير جدا من الجرحى والقتلى. زادت إصرار الجماهير، زادت أور الثورة، الآن بلغت المسألة حدتها. الجميع يرى أنه لا يوجد خط للرجعة، خط الرجعة انتهى تماما، الآن يجب أن يواصلوا كفاحه. بالمقابل الجانب العسكري يستخدم كل ما أوتي من قوة، هو كما يتحدث بعض المراقبين أن هي اللحظات الأخيرة، لأنه الآن يعني لم يعد هنالك السلاح يمكن استخدامه ولم يستخدم خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى اليوم. جميع أنواع الأسلحة التي تستخدم ضد لقمع التظاهرات أو لقمع الثوار تم استخدامها من قبل الشق العسكري. حاولوا المفاوضات لم يجدوا أذن صاغية، حاولوا قمع المتظاهرين وكذلك لم يتوقف الحراك، حاولوا اعتقال والتنكيل بالفلسطينيين السياسيين وكذلك لم يتغير شيء، منعوا الصحافة الدولية من نقل الأحداث داخل السودان لا سيما الأحداث الأخيرة في 30 يونيو وكذلك لم يتغير شيء. فالواضح تماما أنه وصلنا لمرحلة احتقان ومرحلة خطيرة. يعني هذه المرحلة الآن الثوار يصرون على مطالبهم، بالمقابل تواجههم القوى العسكرية التي تعرف تماما أنه يعني أو القيادة العسكرية التي تعرف تماما أنه لن يكون لها مستقبل في حكم البلاد. هنالك ضغوط خارجية تمارس على هذه القيادة، القيادة هذه تطرح نفسها ك يعني بديل مناسب لحكم السودان.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأسير أبو هواش يدخل غيبوبة كاملة والمقاومة تعلن جهوزيتها للرد على أي مكروه يصيبه. التيار الوطني الحر في لبنان يطالب بتغيير النظام السياسي والمالي ويرفض محاولات أمريكا عزل المقاومة. موسكو تتهم لندن بتمويل برامج تهدف لزعزعة الوضع السياسي في روسيا. وإلى التفاصيل، قالت أسرة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش إنه دخل في غيبوبة كاملة منذ عدة ساعات. وصرح شقيق أبو هواش أن هشام قد يستشهد بأي لحظة وأن الصهاينة يحاولون كسب الوقت لإلحاق الأذى به، مطالبا بإرسال لجنة طبية لفحصه. وكانت هيئة شؤون الأسرى أكدت أن الأسير الذي تخطى إضرابه 4 أشهر يعاني من ضعف البصر وفقدان القدرة على الكلام، فضلا عن تعرضه لمشاكل بعضلة القلب. وكانت حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن المقاومة على أتم الجهوزية للرد على أي مكروه يمس حياة أبو هواش. أفادت مصادر إعلامية في غزة بعودة الهدوء إلى المدينة بعد عدوان شنته طائرات صهيونية شمال القطاع وجنوبه إثر رصد الاحتلال سقوط صاروخين مصدره أراضي القطاع. واستهدفت طائرة الاحتلال مواقع للفصائل الفلسطينية في خان يونس، فيما تعرضت نقطة ضبط ميداني شرق بلدة بيت حانون إلى ضربات مدفعية. في السياق، اعتبرت حركة حماس استهداف الصهاينة لمواقع وأراضي زراعية في غزة عدوانا يضاف إلى سجل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. من جهتها، دعت مصر للتهدئة والالتزام بوقف إطلاق النار الساري منذ حرب مايو آيار الماضي. حول عودة الهدوء إلى غزة وملف الأسير هشام أبو هواش، نستمع إلى التقرير التالي.
القصف الإسرائيلي على غزة جاء بعد أكثر من 20 ساعة على قصف شاطئ تل أبيب بصاروخين. قصف استهدف موقعا لكتائب القسام بخان يونس وعدد من نقاط الرصد على الحدود دون إصابات، وسط إصرار من المقاومة على الرد على اعتداءات إسرائيل.
ما جرى ليلة أمس من عدوان إسرائيلي هو تطور خطير من شأنه أن يضع التهدئة في مهب الريح، وبالتالي الاحتلال يتحمل المسؤولية والتداعيات. إذا ما استمر الاحتلال بعدوانه الهمجي لا يمكن لقوى المقاومة أن تقف مكتوفة الأيدي.
واستخدمت المقاومة لأول مرة صواريخ مضادة للطائرات في رسالة واضحة على استعداد غزة لمواجهة أي عدوان.
ونحن نؤكد على أننا لن نقبل بتغيير قواعد الاشتباك وأن المقاومة ستبقى الدرع والواقي المدافع عن شعبنا، عن مقدساتنا، عن أسرانا.
ومع توقف الغارات تطرح قضية الأسير هشام أبو هواش أسئلة كثيرة حول ملف التهدئة، خاصة مع تأكيد المقاومة أن استشهاد الأسير يعني اغتياله وهو ما يستوجب الرد.
قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل إن المطلوب هو تغيير كبير يشمل النظام السياسي والمالي في البلاد. وأضاف باسيل أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي سياسيا هو رأس المنظومة المالية وقام بأكبر سطو منظم على أموال الناس، مؤكدا أن 7 دول أوروبية تلاحقه قضائيا ولكن ملاحقته ممنوعة في لبنان. وأشار إلى استمرار محاولات عزل المقاومة بطلب أمريكي، وقال لا نريد أن نلغي وثيقة التفاهم مع حزب الله بل نريد أن نطورها. لنستمع إلى تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بهذا الخصوص.
محاولات العزل للحزب ما توقفت، وآخر موجاتها كانت ب 17 تشرين بهدف إضعافنا نحن لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب، ومحاولات الفتنة برجع بقول والعزل مكملين. والطيونة مبارح كانت آخر مشاهدها. صحيح أنه الطيونة توقفت بفضل ضبط النفس والوعي، ولكن بلشت بسبب عدم الإدراك لوين بتوصل هيك تصرفات خارجة عن الدولة والقانون والحق. نحن وقتها اخترنا مشهد مرمخايل على مشهد الطيونة، لأنه منعرف منيح أنه جعجع كل عمره أداة للخارج، ساعة لإسرائيل ساعة لأمريكا، وتواطأ حتى مع سوريا بالتسعين بس هي رفضته، وهلأ معروف وينه وعلى أي بيرول وأي أجندة عم ينفذ، ومطلوب منه الفتنة بلبنان. نحن ما بدنا نلغي ولا نمزق وسيلة التفاهم لأن منيحة وبنودها ثابتة ووطنية. نحن بدنا نطورها لأنه ما عاد تتجاوب على التحديات المطروحة قدامنا، وخاصة الاقتصادية والمالية. التصرف هيك بالحكومة والقضاء والطيونة والمجلس الدستوري والمنتشرين ما بيمرق. خبرية المؤايدة ومسرحية إفشال الحل اللي شفناها بعين التينة، والعرض الأخير المرفوض يلي إجينا آخر دقيقة ما بتمرق. عملية المس بصلاحيات مسائية لرئيس الجمهورية بعهد ميشيل عون ما بتمرق، والتعاطي معنا بأقل من شراكة كاملة ما بيمرق. ساعتها أفضلنا نكون وحدنا ولو أضعف، بس بنكون بكرامتنا.
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة طالبان استمرار الجهود لتشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها 100,000 فرد، مؤكدة أن عملية تشكيل الجيش الأفغاني الجديد قاربت على الانتهاء. وقال عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع أن عملية تشكل جيش متضبط في أفغانستان اكتملت نحو 80%، فيما تم تعيين فريق من 20 عضوا لمتابعة العملية. وأشار المتحدث إلى أنه تم تجنيد 10,000 من جنود الجيش التابعين للحكومة السابقة ببساطة، وتم تخصيص رواتب لهم. وبسقوط الحكومة السابقة تم حل الجيش الأفغاني الذي ضم 350,000 من قوات الدفاع والأمن الوطني. اتهمت الخارجية الروسية بريطانيا بتمويل برامج تهدف إلى زعزعة الوضع السياسي داخل روسيا. متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت أن لندن وضعت برنامجا يتضمن تمويل عمليات لجذب المشاركين بالتجمعات والمسيرات السياسية، معتبرة هذه الفعاليات وسائلة لتأجيج التوتر في المجتمع الروسي وتدخلا سافرا بشؤونها. في سياق متصل أكد نائب الخارجية الروسية أندريا رودينغو استعداد موسكو للعمل مع واشنطن بشأن أوكرانيا بأي شكل، مشددا على عدم إمكانية حل النزاع دون منح دونباس وضعا خاصا مع التمسك باتفاقيات مينسك. قال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو أن الجبهة سترد على ما أسماها المؤامرات المغربية بكل حزم وحنكة في الوقت المناسب، متوعدا بتوسيع رقعة المعارك. وأشار غالي إلى أن المغرب لجأ إلى إشهار التحالف مع القوى الاستعمارية والصهيونية وارتمى في أحضانها بلا حدود، بما في ذلك الانغماس في تنفيذ الأجندات العدوانية التي ترمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في كامل المنطقة. ونوه زعيم جبهة البوليساريو بالدور الجزائري مؤكدا أن الجزائر تقف مع القضايا العادلة والشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الصحراوي. أعلنت الولايات المتحدة إقصاؤها كلا من أثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري بينها وبين أفريقيا بسبب إجراءات اتخذتها أنظمة هذه الدول تنتهك مبادئ هذا الاتفاق حسب زعمها. مصدر رسمي بالحكومة الأمريكية أشار إلى استبعاد هذه الدول من برنامج خاص يتعلق بقانون النمو والفرص في أفريقيا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في إيران ودول أخرى وسط مطالبة بخروج الأمريكان من المنطقة. صنعاء تعلن تحقيق العديد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة من اليمن العام الماضي. لجنة أطباء السودان تعلن مقتل متظاهرين اثنين برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية،
حيث سنتناول اليوم البحث بشأن العارف مير سيد علي الهمداني، أحد كبار الحكماء والعرفاء الإيرانيين في القرن الثامن الهجري القرن الرابع عشر الميلادي. اصحابونا، سنعود إليكم بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، يعتبر العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني من كبار العارفين الذين كرسوا حياتهم لنشر أحكام وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف في كشمير وطاجكستان، ومن كبار المتصوفين في سلسلة الطريقة الكبروية الصوفية التي أسسها الشيخ نجم الدين الخوارزمي الكبري، والذي عاش في خوارزم والمتوفى سنة 618 هجرية.
كان يعرف بشاه همدان ولقب بأمير كبير، فيما كان يعرف في طاجكستان بحضرة أمير جان، وازدادت شهرة هذا العارف الكبير لدوره الكبير في نشر مفاهيم وتعاليم الإسلام في شبه القارة الهندية، خاصة في كشمير. حسب المؤرخين أن هجرة مير سيد علي إلى كشمير شكل نقطة انطلاق لنشر المذهب الشيعي في تلك الديار، وله مؤلفات وأشعار وقطع نثرية كثيرة باللغة الفارسية مهدت الطريق لنقل الثقافة الإيرانية إلى منطقة شبه القارة الهندية.
وفي كشمير تحولت تكيته التي كان يسكنها ومرقده الموجود في طاجكستان إلى مزارات يريدها اليوم العارفون من كل حدب وصوب، ويعتبر في كشمير وطاجكستان من كبار الشخصيات الثقافية في تاريخ تلك الدول.
على أعزائنا الكرام، ولد عارفنا الهمداني في مدينة همدان بغرب إيران في يوم الاثنين 12 من رجب الأصب عام 714 للهجرة، وكان والده أمير شهاب الدين بن حسن بن السيد محمد الهمداني حاكما لهمدان، ويعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا، وقد تتلمذ أمير سيد علي على يد خاله السيد علاء الدين الذي كان من كبار فضلاء وعلماء عصره.
ولما بلغ 12 من العمر ذهب به السيد علاء الدين إلى الشيخ أبو البركات تقي الدين علي دوستي أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية ليدرس عنده علوم الحديث والحكمة والعرفان، وبطلب من أحد أساتذته علاء الدولة السمناني طبقا لفتاوي أكثر من 30 عالما أمر أمير سيد علي الهمداني بالقيام بمهمة نشر تعاليم الدين الإسلامي خارج بلاده، وتحمل صعوبة السفر والترحال الذي استمر لمدة 21 عاما، ولم يتخذ أي من تلك المناطق مسكنا وموطنا له خدمة لأحكام دينه ومذهبه.
فزار بلاد الشام والروم وتركستان وكشمير والهند والحجاز، وتشرف بزيارة بيت الله الحرام أكثر من مرة، وقد التقى قرابة 1400 عالم وأستاذ ساهمت تلك اللقاءات في تنمية الروح العرفانية لديه. وفي عام 753 للهجرة رجع الهمداني إلى مدينته همدان وتزوج وسكن فيها 20 عاما. وفي عام 773 بدأ العارف الهمداني رحلة جديدة خارج إيران.
أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، وما زال الحديث عن السيد مير سيد علي الهمداني.
أعزائنا، لقد تتلمذ عند عارفنا الكبير السيد مير سيد علي الهمداني مجموعة كبيرة من الطلبة في إيران ومناطق آسيا الوسطى، لكن ما يؤسف له هو أنه لا توجد اليوم أي معلومات بشأن سيرة طلابه غير أسماء بعضهم، من قبيل العارف الكبير نور الدين جعفر بدخشي الذي تلقى من الهمداني دروس الحكمة وتأثر بمسلكه العرفاني عندما كان في منطقة ختلان بآسيا الوسطى، ودون صفات وأخلاق وسلوكيات عارفنا الهمداني في كتابه خلاصة المناقب.
ومن طلابه أيضا الخواجة إسحاق الختلاني الذي كان من طلبة الهمداني المتفوقين، وإضافة إلى أنه نال شرف التتلمذ على يده فقد زوجه الهمداني ابنته وأصبح ملازما له في ترحاله لنشر العلوم وأحكام الدين خصوصا في كشمير. وقد وصف أمير سيد علي تلميذه وصهره الخواجة إسحاق الختلاني بالعارف والفاضل وصاحب الكرامات نظرا لما كان يكنه من احترام فائق، ويساعده في الترويج لنشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
كان مير سيد علي الهمداني يتمتع باحترام خاص لدى عموم الناس في إيران وتركستان وطاجيكستان والهند، إذ أصبح له نفوذ كبير في الأوساط الاجتماعية وحتى لدى حكام المناطق التي كان يزورها، ولم يكن يبخل في إسداء النصائح لمحبيه. وبعد وفاته اجتمع عدد كبير من العلماء والفضلاء ليتسابقوا في كيفية بناء مقبرته في ختلان التي زينت بأبيات من أشعاره.
وإن منزله الذي كان يتخذ منه تكية للعبادة والتبليغ والوعظ والمحاضرات أصبح مزارا من بعده، ثم بني على أنقاضه مسجد كبير يبهر الناظر، بحيث إنه منذ القرن 9 الهجري إلى اليوم يعتبر من أكبر الآثار الإسلامية، ويزار اليوم من قبل المسلمين وطلبة العلوم الدينية من شبه القارة الهندية، كما أن مسيرات المواكب الحسينية كانت تمر في طريق المسجد، وكانت الأعلام تنكس عند المرور من أمامه احتراما لخدمات السيد الهمداني في نشر علوم الدين، كما تم تشييد مساجد ومدارس للعلوم الدينية باسم السيد الهمداني في الكثير من مناطق كشمير وجامو وبلتستان.
أيها الإخوة والأخوات، لقد نسب بعض طلبة وأنصار العارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني كرامات كثيرة له، ولا يزال المسلمون في آسيا الوسطى يتداولون قصص تلك الكرامات، ويتم التطرق إليها كل عام في الذكرى السنوية لرحيله في السادس من ذي الحجة في مناطق شبه القارة الهندية خلال الاجتماعات والمراسيم التي تعقد لأجله، كما كتب الكثير من الأدباء والخطباء مقالات ومقاطع شعرية ونثرية في مدح الهمداني باللغات الأردية والتركية والبشتو والفرنسية، وتعتبر بعض منها من روائع النثر والشعر.
نعم، وحسب المؤرخين إن مؤلفات السيد مير سيد علي الهمداني بلغت 110 بين كتاب ورسالة ومجموعة شعرية تلفت النظر من حيث المضمون والأسلوب والنثر والأدب، وتشتمل كتاباته أيضا على التفسير والقصة والفلسفة والحكمة والأخلاق والعرفان والأدب، خصوصا وأنه كان يتمتع بذوق أدبي رفيع يشد القارئ.
أعزائنا، لقد توجه عارفنا الكبير مير سيد علي الهمداني في ذي القعدة من عام 786 إلى زيارة بيت الله الحرام تاركا كشمير، وبعد مرور أيام قلائل على تركه كشمير وجه إليه حاكم إحدى المناطق التي مر منها للبقاء في منطقته وإلقاء الخطب والمحاضرات والمواعظ، ولاقت دعوته ترحيبا من السيد الهمداني الذي مكث بين أهالي تلك المنطقة 10 أيام، ثم واصل رحلته إلى الحج، وبعد 5 أيام من مواصلته طريقه أصاب السيد العارف مير سيد علي الهمداني مرض لتوافيه المنية ليلة الأربعاء 6 من ذي الحجة عام 786 للهجرة، مودعا دار الدنيا في منطقة كونار قرب الحدود الإيرانية.
وحسب المرافقين له في رحلته إن السيد الهمداني كان يكثر في ليلته الأخيرة من ذكر يا الله ويا حبيب وبسم الله الرحمن الرحيم، ثم نقل جثمانه الطاهر إلى منطقة ختلان ودفن في إحدى مناطق كولاب في مكان بنى عليه عارفنا الكبير مير سيد علي الهمداني مسجدا ومدرسة للعلوم الدينية. وبعد وفاة السيد الهمداني واصل ابنه السيد محمد طريق والده ومسلكه، وفي عام 809 توفي ابنه السيد محمد بن مير سيد علي الهمداني ودفن إلى جوار والده.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عهد الجبار. وسليماني الثار الثار لأبي مهدي وسليماني المنسف وقر الشيطان والمرجم كل الأوثان فالنصر حليفنا في كل ميدان ما زلنا جند الإسلام لله نطيع لن نرضى غدر الحكام أهل
فلتخرج أمريكا الشر
لا للغدر لا للمكر
نفدي أرواحا للدين ضد العدوان الصهيوني
نفدي أرواحا للدين
بالدين
ضد العدوان الصهيوني وسليمان سليماني ثار وأبو مهدي المغوار صال الأبرار ضد الكفار قالوا أهبين أضحى الدابون الهيراني قاسم سليماني قالوا أهبين أضحى الدابون الهيراني كتم النعقاب درخا قاسم سليماني أبو مهدي هم عنهوش الإسلام أهرج لخا بلد بنوح العلام أبو مهدي هم عنهوش الإسلام الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
أصدقت كل الملا أن تزأر الأسدود
همدت لأمريكا همدت لإسرائيل
أو تهتف أهل الولا القدس والحشدود
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
لا نرتضي المستعمرة في أرضنا يبقى الشعب فيهم قرر أن يسحقوا سحقا
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل همدت لأمريكا همدت لإسرائيل الموت لأمريكا الموت لإسرائيل همدت لأمريكا همدت لإسرائيل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن الهاجس الأكبر لنظام السلطة والهيمنة العالمي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر هو الهوية الوطنية والإسلامية المستقلة لدول المنطقة والمجتمع الذي يخلع عن نفسه ثوب العبودية والتبعية للقوى السلطوية في منظومة هذا النظام العالمي الجائر. وذكرنا بأن الاستهداف الأكبر لنظام السلطة والهيمنة هو المراكز والدوائر الثقافية وسائر الأجهزة التي تعمل في سبيل خلق جيل واع ومحصن ومتمسك بأهداف الثورة والنظام الإسلامي، وذلك بهدف الحيلولة دون ظهور مسؤولين ومدراء يحملون أفكارا ومناهج تتقاطع وسياسات وتوجهات نظام السلطة والهيمنة. نتابع في هذه الحلقة بحثنا وهو نفس هذا الموضوع، تابعونا. مستمعينا الأفاضل، من أهم إنجازات الجهوزية الإسلامية الإيرانية وقيادتها التأسيس لمصطلحات سياسية لم تكن دارجة في القاموس السياسي لما قبل عهد انتصار الثورة الإسلامية، وبسرعة كبيرة شقت هذه المصطلحات طريقها إلى قواميس الدول والشعوب المختلفة لا سيما في منطقتنا الإسلامية، وهذا ما وفر الأرضيات المناسبة لانتشار الفكر الإسلامي للثورة في إيران بقيادة مفجرها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. ومن أبرز هذه المصطلحات الاستكبار والمستضعفين ونظام السلطة والهيمنة وغيرها من المصطلحات التي باتت شامخة في أقوال وكتابات النخب السياسية والثقافية في سائر البلدان الأخرى. أجل أعزائي الكرام، يوجد اليوم نظام في العالم يعرف باسم النظام الاستكباري ونظام التجبر والظلم، وطبعا كان نفس هذا النظام موجودا في العهود الماضية، إلا أنه يظهر اليوم بمظهر متطور وحديث يتمتع بتكنولوجيات وتقنيات عصرية وبقدرات عسكرية فائقة، وهو يمارس الظلم عبرها ضد الشعوب الأخرى بطرائق متعددة ومتنوعة لا حدود لها، من ابتزاز الثروات ومصادرة الطاقات المبدعة أو محاربة أي تقدم وإبداع علمي وتكنولوجي لدى الشعوب التي تريد أن تعيش مستقلة عن ركب هذه الأنظمة الاستكبارية. ويمارس نظام السلطة والهيمنة اليوم تجبره وعنجهيته وغطرسته بطرق عديدة، ويطلق هذا النظام اليوم على نفسه اسم النظام العالمي أو المجتمع الدولي، فإنما نسمعه اليوم باسم المجتمع الدولي هو في الواقع ليس مجتمع الحكومات والشعوب في العالم، وإنما بالعكس إن هذه الشعوب والدول ضاقت ضرعا بهذا النظام الذي ينتحل اسم وصفة المجتمع الدولي، والذي لا يمثل سوى الأطراف التي تقوم على التجبر والغطرسة والاستقواء على الشعوب والدول الأخرى. هناك الكثير أعزائي الكرام من الأمم والدول تضمر العداء والكراهية لهذا النظام المتجبر، بيد أنه لم يكن بمقدور الشعوب أن تفعل شيئا للمواجهة معه، ولم يكن أحد يسمع صوت الشعوب، ولم تكن هذه الشعوب تمتلك إعلاما ناطقا بلسانها، وحتى لو كانت هناك وسائل إعلامية متاحة لكنها لم تكن مسموعة، وحتى لو كانت تخرج هناك تظاهرات في الشوارع معارضة لهذا النظام، لكنها لم تكن تحقق غاية. وقد لاحظنا أثناء الغزو الأمريكي خرجت في شوارع فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى تظاهرات احتجاجية، لكنها لم تترك تأثيرا فاعلا. ففي ظل وجود حكومات منقطعة عن شعوبها لا يمكن تحقيق أي إنجاز في هذا المجال، وحتى لو كانت هناك حكومات تعارض هذا النظام العالمي الجائر فإنه ليس بمقدورها أن تقوم بشيء لأنها تخشى من أمريكا. وفي ظل هذا الواقع المؤسف استمر نظام السلطة في تمرير سياساته الجائرة ضد الدول والشعوب. نواصل بحثنا حول طبيعة وأهداف نظام السلطة العالمي في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج. في أمان الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ننقل لحضراتكم في هذا اللقاء من قصص الدعاء المستجاب ما رواه العلامة المجلسي في البحار. روى العلامة المجلسي في البحار عن الفضل بن الربيع قال: كنت أحجب الرشيد، فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله، لئن لم تأتني بابن عمي لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. قلت: وأي الحجازيين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه، ثم فكرت في النعمة، فقلت له: أفعل؟ فقال: ائتني بصوتين وجلادين. قال: فأتيته بذلك، ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام، فأتيت إلى خريبة فيها كوخ من جرائد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: لج، ليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه، فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد. فقال: ما للرشيد وما لي؟ أما تشغله نعمته عني؟ فقلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام: أليس معي من يملك الدنيا والآخرة، ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله؟ قال الفضل بن الربيع: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات، فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلة قائما حيران، فلما رآني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمي؟ قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان؟ إذن له بالدخول. فأذنت له، فلما رآه وثب إليه قائما وعانقه وقال له: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبك للدنيا. فقال: ائتوني بحقة الغالية. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتا دنانير. فقال موسى بن جعفر عليه السلام: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها. ثم تولى عليه السلام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواما قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركنا. فتبعته عليه السلام فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال عليه السلام: دعاء جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه، ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساور وبك أحاول وبك أحاور، وبك أصول وبك أموت وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني، وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني، إذا هويت رددتني، وإذا عثرت قويتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني، يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني. ولا تنسونا من حسن دعواتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
Yeah. بعدو كرب لا سرنا بك ريا والوعد كرب لا نشغل لي عينيك يمنى المنايا نشدو العلا صبر البذولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب